لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا لمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام 40 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال بصدد شرح الحديث 7 في باب الجهاد والمجاهد. وقبل أن أبدأ من الجديد أتمم، اقتضت المناسبة أن أنوه بها البعض من الإخوة أن يشكلون الطرف هذه الفتنة على عرض العالم العربي والإسلامي وطوله ممن يسمون أنفسهم بالسلفيين أو السلفية. يخطر في بال بعض منهم أن يسأل إذا كان هذا الطرف يتشنج أليس الطرف الآخر أيضا وهم الذين يشكلون الفئات الأخرى يتشنجون ويشتركون مع هؤلاء السلفيين في إثارة الفتن؟ لابد لتتميم البحث الذي قلناه أن نغطيه بجواب عن هذا السؤال. أحيانا له، ولكن عندما توجد فئة في هذا المسجد تثير مسألة فرعية بسيطة جدا ليقسم بهذه المسألة الفرعية ظهر الوحدة الإسلامية والتآلف الإيماني، طبعا لا بد أن يوجد من يقف في وجه هذه الإثارة. ولو فرضنا أن الأطراف الأخرى اعتصمت بالحكمة يوما ويومين وثلاثة أيام، ثمرت الحكمة متى تفيد؟ عندما يسكت الطرف الأول يجد أن أحدا لم يسايره ولم يمشي معه في هذه الاستثارة، يقول عندئذ لنفسه لماذا لا أكون مثل هؤلاء الناس فلأصمت، عندئذ هذه الحكمة تفيد. لكن إذا كان صمت الآخرين يزيد هؤلاء إثارة للفتن وتشويشا في أذهان العامة، فلا يمكن إلا أن تتحقق قاعدة الفعل ورد الفعل. شيء طبيعي أن أثير المشكلات فأجد هنالك من يؤخذ برد الفعل فأقول وأنت لماذا تقوم برد الفعل؟ هذا كلام تافه، كلام جنون. أنا إذا سكتت ينتهي الفعل وينتهي رد الفعل، هذه هي المشكلة. يعني مثلا طبعا المشكلة ليست قطرية، ليست إقليمية، هي على صعيد العالم العربي كله بل على صعيد العالم الإسلامي لا سيما في جهات كثيرة من أفريقيا. مسألة خطيرة ليست عبارة عن حالة إقليمية في بلد. وقد عرفت أن هنالك أصابع أجنبية يقينية تستثير لتصدع الصف. على سبيل المثال في الجزائر هذه الفئة أثارت وتثير مشاكل لا أول لها عن جلسة الاستراحة في الصلاة. جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة يراها بعض الفقهاء اعتمادا على بعض الأحاديث وفهمهم منها، يجلسها الإنسان عندما ينهض من السجود إلى القيام، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. يقول بها الإمام الشافعي وبعض الآخرين، الإمام مالك لا يقول بها وله حجته وله دليله. لا إشكال، مسألة اجتهادية كما قال ابن تيمية رحمه الله. بناس في الجزائر يؤلفون رسائل الرائحة العنق في جلسة الاستراحة، العنقة في جلسة الاستراحة، يؤلف رسائل كتاب ليناقش المسلمين وليثير لججا وليثير خصومة في مسألة جلسة الاستراحة. من المعلوم أن شريط المغرب، المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس، أكثر أهل ذلك المنطقة يتبنون المذهب المالكي، وكثيرا منهم جماعة ليسوا بعلماء ولكنهم يحفظون المذهب المالكي ويطبقونه، ومن قلد عالما لقي الله ساميا. فتن لا أول لها ولا آخر تستثار في المساجد عن جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة لا بد منها، الذين لا يؤدونها مبتدعون، ضالون، فاسقون. طيب، الذي يقول هذا الكلام الناس الآخرون ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، أعصاب تتحرك، يصبر أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ثم لا بد أن يقوم فعلا ورد فعل. من المهيج؟ ومن الذي أثار الفتنة وألقاها؟ من؟ البادئ أظلم، في شيء طبيعي أن يكون. ولذلك صح القول الفتنة نائمة لعن الله من ألقاها. ما معنى الفتنة؟ أطراف عندئذ كثير، لكن هنالك من يوقظها. لا يقال أنا دعني أنفخ في نار الفتنة كما أحب وعلى غير هدى وانتصارا لأنانيتي، وإن وضعت مصير وحدة الأمة وتآلفها تحت قدمي دعني ولا تنتقد علي، وعليك أن تنبه الأطراف الأخرى إلى أن تصمت. هذا كلام، هذا أي كلام؟ جماعة من الفقهاء منذ أقدم العصور استنبطوا من حديثين وردا عن رسول الله أن جلسة الاستراحة واردة. آخرون فهموا من هذه الأحاديث العكس، وقالوا الرسول كان يجلس لا لأنها هيئة من هيئات الصلاة، ولكن عندما تقدمت به السن كان يجلسها للاستراحة، يعني بحاجة عضوية، لا لأنها هيئة من هيئات الصلاة. والإمام ابن تيمية الذي هو مرجع عند كثير من العلماء والسلفيين بخاصة يقول المسألة اجتهادية، هؤلاء محقون وأولئك محقون. هذا مثال. انظر إلى أناس ينفقون الليل والنهار في تأليف رسائل تثير الضحك، كتب بعنوان مطول حول جلسة الاستراحة، يعني كأنه صراع، نعم، المنتصر فيه يفتح قلاع للمسلمين ويسترد فيه عزة قعساء له، مع أن هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل أولا على تفاهة عقول هؤلاء الناس، ثانيا يدل على أنهم يغذون أنانيتهم ويدعون في سبيل هذه الأنانية مصير الأمة الإسلامية ووحدة الأمة تحت أقدامها. يا أخي انظر إلى المشكلات الكبرى التي يرزح تحتها المسلمون، عالج هذه المشكلات. أعظم مشكلة تصدع الوحدة الإسلامية التي ما جاء الدين إلا حماية لها. الدين لو تأملناه من أوله إلى آخره ما هو ثمرته العاجلة في دار الدنيا؟ تأليف القلوب، تأليف القلوب، والثمرة الأخرى يوم القيامة معروفة. كل جهد إسلامي إن بدد وحدة المسلمين فهو جهد إسلامي زائف. والعاقل يعلم هذا. تترك الأمور المصيرية للمسلمين ولا تتعاون مع إخوانك في رأب الصدق وجمع الشمل، ثم تلحق هذه المسائل الجزئية البسيطة وتريد من كل الناس أن يكونوا جنودا وراءك ساكتين، فإن ذكروك بأن هذا موضوع فرعي ونحن مجتهدون يا أخي دعنا واجتهادنا، تقول انظر إلى الطرف الآخر كيف يثير الفتنة، اسكت وانظر الأطراف كلها كيف تتجه إلى ما هي بسببها. لكن عجيب فعلا حمقى بإنسان حمل على عجل إلى المستشفى ليسعف من مرض مهلك بحاجة إلى عمل جراحي في أسرع وقت، نظر إليه آخر قال ما هذا أظافره طويلة، تعالوا لحتى نقلم أظافره، نعم شعره بده تنشيط منسرح شعره، خاف الرجل بين شفقة الهلاك والموت، أي عقل هذا الذي يحملك على هذا التصور؟ دع الأظافر تطول ودع الشعر أشعار ودع كل هذه الأشياء الفرعية والحق الأصل، ألا يمكن لأي عاقل أن يعلم هذا الأمر؟ ومرة أخرى يقال لماذا لا تتكلم عن الآخرين؟ طبيعي الفعل يولد رد الفعل، أنا أتجه إلى من يثير الفعل وأقول له ارجع إلى قانون المنطق ودع الأمور الفرعية والاجتهادية، نفذ ما تراه في اجتهادك ولك الأجر والعافية إن شاء الله، لكن لا تحمل السلم بالعرض كما يقولون تغلق الطريق على أمثالك، دع الناس يجتهدون كما يشاءون وتعاون معهم في أمورهم المصيرية الأساسية، ثم انظر كيف أن الأطراف كلها تكون هادئة صامتة متجهة اتجاها عاما أخيرا إلى الله ورسوله. ما أظن أن إنسانا يجلى به الحقيقة أيها الإخوة، ما أظن. إذا كان في بالنيجر في السنغال في أي بلدة أناس يمارسون التصوف يحملون السبحات يستعملون السبحة هكذا عاش، ولكنهم مسلمون يجندون أنفسهم لعمل إسلامي ليت أن البلاد العربية تعمل عملها. نعم اتركهم اتركهم خلي يحملوا السبحة المرضين يحطوها الدند البرأي اتركهم دع هذا، وأنت إذا كنت ترى هذا خطأ لا تحمل أن تسوء خطأ ومد يدك إليهم لتتعاون مع الجذور في الجذور معك، لكن إذا أبيت إلا أن تجلس في كل مجلس فتبدعهم وتفسقهم وتدللهم، لماذا؟ لأنهم يستعملون السبحة، تنتظر أن يكونوا جذرا صامتة لا يتكلموا، هذا ليس كلام، في اليوم الأول يصمرون فعلا وهكذا يصنعون، في الثاني ثم يقولون كلاما جميلا يا أخي دعنا نحن هكذا رأينا وهكذا اجتهدنا لأنفسنا ولم نأل أنفسنا خيرا، أنت إذا كنت ترى أننا مخطئون سر في طريق آخر ونحن إخوة نتعاون في أمور أخرى، كلام جميل لا لابد أن نهديكم أنتم ضالون مشركون، لماذا لأنكم تحملون سبحان، هذا ليس مثالا خيالي واقع هذا واقع. طيب الإنسان بشر أخيرا تثور الفتنة، ما الذي أيقظها؟ معروف، ومع ذلك أنا طالما ذكر هذا الكلام أمامي ما أحب أن أناقش فيه أبدا، وأجد نفسي أدخل في عمل السلج عندما أريد أن أناقش، وأنا ممن يحملون سبحة في جنوبه، أنا أحمل سبحة، لكن لست ممن يتجمل بها هكذا دائما ويفرق بها، لكن أنا مثلا سمعت كلام رسول الله في الحديث الصحيح في مسلم، أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسبح الله 100 تسبيح. طيب أنا أريد أن أسبح الله 100 تسبيح، كيف أضبطها؟
من أدركها؟ طبعا تحتاج إلى ضابط أن أفعل هكذا، أشغل يدي إلى أن أنتهي المخرج في طريقة معينة. هذه طريقة هيئة من هيئات لتنفيذ سنة. المطلوب أن أضبط 100 تسبيحة، هكذا يقول رسول الله، تسبح الله في اليوم 100 مرة. إذا أبدع إنسان طريقة السبحة يمسكها ويسبح ويلتقط حبة، يسبح يلتقط حبة حتى إذا انتهى علم أنه أنهى من التسبيح. ماذا تنكر عليه من هذا الأمر؟ اجتهادي معه، ممكن يكون مخطئ يا أخي وممكن يكون مسيء، المسألة اجتهادي. أنا بحاجة أن أضبط، ممكن أضبط بطريقة ثانية كما بحط البدعة، ممكن جبت حسائي كم شيء، ممكن أني أعقد أطلق كل ما قلت سبحان الله مرة، مسألة متعبة. لماذا تقف عند هذا الأمر؟ أليس هنالك هموم تشغل بالك؟ أليس هنالك مآسٍ تجتاح واقع المسلمين؟ تركتها كلها، تركت هذه الجذور وأردت أن تنتصر لنفسك فتبدع الناس وتفسقهم وتضللهم إلا أنت ومن كانوا على رأيك في قضية السبحة. هذا مثل وذاك مثل والأمثال كثيرة كثيرة. يقال طيب لا تأكو عنا، لكن أقول لي وما علم شو معنى أخي، ليش من كمر عن يصير الفتنة؟ لكن تعوى اسكت واشتغل بالجهور ودع الأمور الاجتهادية للناس، واحترم عقول الناس في القضايا الاجتهادية وانظر الأمور تنتهي تنتهي. البلاد الأفريقية منذ أن دخلها الإسلام دخلها الإسلام مضمخا بعبير التزكية وما يسمى اليوم بالتصوف. انتهى الأمر. نبههم إلى كليات العقيدة الإسلامية، وحدانية الله، عدم الشرك بالله، عموما المسائل الاجتهادية دعهم في رب يوم القيامة تقوم محكمته. ولكن لا تفوت على نفسك ألفة القلب بينك وبينهم. أوروبا يا أخي هنا مختار يدخلوا الإسلام من بوابة التصوف، إلك عم تمشي. الأوروبيين ما بيدخلوا الإسلام إلا من بوابة التصوف، هكذا يعني بدنا نقيم الدين ونقعدها في أوروبا ونقعد ناقشهم ونلحقهم لبيوتهم ونقيم الدنيا عليهم، أو بيخلعوا ربا هذا التصوف إلى درجة أن هؤلاء الأوروبيين المسلمين أصبحوا منعزلين منعزلين جدا. قلت ما كافي، ليش هذول المنعزلين؟ لأنه هربانين من وجع الراس، هربانين من الكلام اللي ما له رصيد. نعم هذه هي المصيبة جماعة، دخلوا الإسلام من باب الانتعاش النفسي، لأن وضعهم يحوزهم إلى الانتعاش النفسي. بدك تحكي لهم بالفلسفة ودارسين الفلسفة أكثر من علمنا، بدك تحكي لهم عن النظام الاقتصادي الإسلامي اللي هو أفضل من النظام الاقتصادي الأوروبي، دارسين أنظمة اقتصادية أشكال وألوان. بدك تحكي لهم عن مبادئ الاختلاف والإباحية، النفس الهائجة عند منهم ما بتخليك تحكي كلمة، لأن منطق النفس هو الدارج ومنطق العقل في هذه القضية هو الصامت. إذا في باب واحد ينتعشون منه، ما هو؟ الحياة المادية أطبقت عليه الانغماس بالشهوات والأهواء، جعلهم يجربون ألوان ألوان إثر ألوان إثر ألوان من الشهوات إلى أن ملوها. الملل، الملل من اللذات المحصورة مع في لذات جديدة، يجعل الإنسان يشعر بكآبة، يشعر بضيق، يشعر باختناق، وهذا ما يعاني منه الإنسان الأول. ما الذي يجعله ينتعش؟ ما الذي يجعله يحس بنشوة السعادة؟ أن تحدثه حديثا ينعش روحه، أن توقظ أحاسيس فطرة إسلامية كاملة في كيانه. تقول له اجلس فاذكر الله سبحانه وتعالى واستغفر، هذا غذاء رأسا يتجه إلى الروح. علم ذلك من علم وجاهله من جاهل. جرب الرجل رأى أنه انتعش، رأى أنه تخلص من وباء كفرس، أحس باللذة فتمسك بها. لا، بدنا نلحظ، أنت ضال، أنت مبتدع، أنت تركت واديا من أودية الضلالة ووقعت في واد آخر، هكذا يقال له. هذا عمل، هذه جريمة، هذا ما يقع الآن في أوروبا. ونتيجة ذلك بعض هؤلاء الناس يضيقون ذرعا ويتبرمون فيرجعون إلى شر مما كانوا فيه، وأكثرهم ينعزل، يغلق بابه على نفسه، ويتخذون لأنفسهم جماعات مما بينهم، يجتمعون ويتعلمون ويغذون أنفسهم بالغذاء الإسلامي، ويقطعون صلة ما بينهم وبين هؤلاء الناس. متى يستيقظ عقل هؤلاء الإخوة؟ ومتى يدركون أنهم على باطل على باطل على باطل؟ وليت أن الأمر وقف عند هذا الحد، ما هذا القضية اجتهادية، لكن اجعل نفسك تشتر باطلك بينك وبين نفسك. لا، المشكلة الكبرى إقامة الفتن، إقامة الفتن. قال لي رجل لا نذكر اسمه، من أكبر الدعاة في هذا العصر الذين يتحرقون على وحدة الأمة ومصيرها، قلت لك كيف ترى عملك الإسلامي في الجزائر؟ قال والله أنا لا أعاني من هم الماركسيين ولا أعاني من هم المتفرسين العرب، لكنني أعيش في هم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم السلفيين. ما من مسجد إلا وفيه مصيبة، إلا وفيه مشكلة. جماعة من أجدادهم؟ أجدادهم مالكيين يا أخي، مالكيين. يا تعلمون حتى نخرجكم من هذا الضلال اللي أنتم أجدادكم أجداد أجدادكم كانوا فيه. نعم، تعالوا رجعوا إلى مصدر القرآن والسنة. بس واحد عمره 50-60 سنة ورث الإسلام من مذهب مالك، كيف بدك تدخل الكلام بعقله؟ بتصير قلوب وبتصير حرج وبتصير أشكال ألوان في داخل المساجد. والعجب إن واحد يقول له معلش معلش معلش، هذا خلي يحكي الكلام وخلي يبذر بذور الفتنة، بس أنت أول التانين يسكتوا. سبحان الله، هذا خلي يبذر بذور الفتنة وأول التانين أخي يسكتوا. إيه نعم، وخليهم يعملوا ما يشاءون كالطفل المدلل يعبث بالبيت على غير هدى، اتركهم اختير. طيب، هذا عقل؟ هذا موضوع تولناه ولا نعود اليه ان شاء الله. وكل من يريد ان يستثير اسئله اخرى فلا شك انها تخرج من صدى انانيته. العاقل يعلم ما اقول ويتحرك تصديقا لما اقول. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار، أكذلك الأمر؟ الخطاب للناس جميعا، إنكم خطاب للناس جميعا في مختلف أماكنهم وفي مختلف عصورهم. ودخل لا ريب في هذا الكلام الصديقون والبررة الصالحون والعلماء العاملون وعامة الناس. أما الرسل والأنبياء فقد دخلوا أيضا في هذا العموم، ولكن أدلة أخرى خاصة استثنت الرسل والأنبياء. وعلمنا من هذه الأدلة أن الرسل والأنبياء لا يأثمون، يعني لا يرتكبون معصية وإن كانوا يخطئون في الاجتهاد. أيضا يخطئون في الاجتهاد، لكن ليس هذا هو المراد في الحديث. المراد بالحديث الخطأ الذي يسمى إثما أو معصية، هذا الخطأ مبرأ منه الرسل والأنبياء، كما قد ذكرنا ذلك في دروس العقيدة مرة بل مرات. لكن سائر الناس فيهم الصلحاء وفيهم الصحابة وفيهم التابعون وفيهم من يسمون بالصديقين والربانيين، أكلهم معرضون للأخطاء كما يقول هنا هذا الحديث القدسي الشريف؟ نعم، كل بني آدم خطاء كما ورد في الحديث، كل بني آدم خطاء. ولا ننسى أن نستثني الرسل والأنبياء من الخطأ الذي يسمى معصية وإسما، لا الخطأ الاجتهادي، وذلك شيء آخر تحدثنا عنه وربما نعود سنتحدث عنه أيضا. حتى الأولياء، نعم حتى الأولياء، كيف هذا؟ قضى الله عز وجل أن يكون الإنسان ضعيفا، وقد قال الباري عز وجل: يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. معنى خلق ضعيفا أي خلق عاجزا عن الثبات على الأوامر التي يأمره الله بها، فلا بد أن يسوقه ضعفه إلى الوقوع في زلل معصية خطيئة. وليس المراد بالضعف وخلق الإنسان ضعيفا ضعف البنية أو ضعف الطاقة، فالآية بمعزل عن هذا المعنى نهائيا. لماذا؟ ما الحكم؟ الباري عز وجل كان ولا يزال قادر أن يعصم عباده لا سيما الصالحين من المعاصي كما عصم الرسل والأنبياء. المسألة بالنسبة لقدرة الله بسيطة، فلماذا لم يعصم عباده من الآثام والمعاصي؟ هنا محط تحليل هذه الفقرة من الحديث القدسي الشريف. الباري عز وجل يريد من عباده شيئا واحدا، وهنالك شتى أمور آداب أحكام تخدم هذا الشيء الواحد. ما هو هذا الشيء الذي يريده الله منا؟ الانكسار، التذلل لله عز وجل يريده الله، لأن هذا هو جوهر عبودية الإنسان لله عز وجل. وهذا التبطل لا يتم نسيجا يظهر على كيان الإنسان، بل ربما كان هذا زيفا، إنما يتم بشعور ينبع من السرائر والقلوب. ينكسر الإنسان شعوره ويرى نفسه لا شيء، يرى نفسه تافها ذليلا سبحانه وتعالى، كما ورد في الأثر الذي رواه الحكيم الترمذي في نوادره: نعم لا يبلغ أحدكم ذروة الإيمان حتى يرى نفسه أحقر حق، يرى نفسه صغيرا حقيرا جدا. لا يبلغ أحدكم ذروة الإيمان حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر، جمع بعير، ثم يعود إلى نفسه فيراها أحقر حاقر. هذا الحديث وإن كان في سنده مقال في الحقيقة، لكن معناه صحيح تماما. الباري عز وجل يريد من الإنسان أن يكون هذا الكائن المتذلل لله سبحانه وتعالى، ويأبى ويرفض الباري عز وجل ولا يحب أبدا أن يكون الإنسان ذاك الكائن المعجب بنفسه والمعجب بشأنه. طيب، عز وجل حكيم، طلب مني أن أكون هذا الإنسان المتذلل المنكسر المتبتل الضعيف بين يدي الله، كيف السبيل إلى ذلك؟ لو أنا جل جعلني دائما في عافية مضطردة وأشعرني أن عافية ملك يدي ولو أن الله عز وجل أقدرني على أن أكون دائما منفذا لأوامر الله تماما، شأني كشأن أولي العزم، أطبق كل ما يطلبه الله عز وجل مني. لو أن الله عز وجل متعني بكل معاني القوة والغنى وحجزني عن كل مظاهر الضعف والفقر، طيب لماذا أتبتل؟ ما الذي يحملني على أن أتضرع لله عز وجل؟ أبدا ما، ومظهرا وشكلا فقط. أنا مستحيل أن أجلس في بقر يعني قعر بيتي وأرفع يد الانكسار إلى الله وأقول يا رب أنا ضعيف، فقوبني ذاك ضعفي إذا كنت ممن لا يخطئون ولا يعصون الله أبدا. لما ننزل لحالي والله أنا تماما كما يريد الله، ما من أمر أمرني به إلا وقد نفذته عظم أو صغر، وما من نهي نهان الله عنه إلا وقد ابتعدت عنه عظم أو صغر. عظيم. إذن أنا إنسان ملي ضعيف، ما راح أقول يا رب أنا ضعيف فقوم برضاك ضعفي. إذا رأيت كياني مبرأ ومحصنا ضد الأمراض، ضد الأوجاع، ضد الأعهاء، طيب ما الذي يجعلني أمد يد الرجاء إلى الله عز وجل أقول له يا ربي أسألك العفو والعافية، يا ربي عافني في بدني، خلاص أنا محصن ضد الأمراض. واضح هذا الكلام. عندما أشعر أن وأشعر تماما بكرم الله أنه قد حجزني عن الفقر تماما، فأنا أعيش وأتقلب في كل أيام الغنى. لن أطلب من الله شيئا لأنني غني. إذا في هذه الحالة لا يمكن أن أتبتل إلى الله، لأن التبتل مظهر افتقار، والإنسان المفتقر لا بد أن يشعر بنقص في كيانه حتى يطرق باب الله عز وجل. فكان من كرم الله ورحمته بالإنسان أن ملأ كيانك ضعفا يا ابن آدم، إن كان في صحتك وعافيتك أشعرك بأن الأمراض تتهددك كل لحظة، أشعرك بأنك وإن كنت في أوج الغنى فإن الفقر يتهددك ويطوف بك في كل لحظة، أشعرك وأنت تعالج نفسك لتطبق أوامر الله أنك تعصي الله دائما كل فترة وفترة، تقع وتنزلق بك القدم وتكمل كما يكمل الجوار، والباري عز وجل قال لك فاتقوا الله ما استطعتم. عندما ملأ الله كياني بهذه المظاهر، ضعيف لا أستطيع أن أثبت على الأوامر والابتعاد عن النواهي، ضعيف لا أستطيع أن أحمي نفسي ضد أي عاهد أي مرض، إذا سأشعر أنني محتاج إلى الله، سأشعر بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ولسوف تحملني المعصية التي أنزلق فيها على أن أحطم كبريائي وأحطم عجبي بنفسي، وأقف بين يدي الله صاغرا ذليلا أقول يا رب أنت أمرتني وأنا عصيت. نعم أمرتنا كما قال العلماء الربانيون فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. هذا الكلام والله لا يمكن أن يقول الإنسان من قلب واجف إلا إذا شم رائحة كفه ورأى نفسه يرتكب المعاصي. هذه الحالة عندما يعصي الإنسان الله لكن في جزوة إيمان في قلبه، تلمس المعصية جزوة الإيمان فيحدث المس الذي يسمى بالكنطاط، هذا المس يستثير هذا الإنسان ويجعله يتضاءل، يتذلل بين يدي الله، يستغفر الله، يبكي بين يدي الله، وهذا ما يريده الله منه. تلك هي العبودية التي تسمى التبتل، لكن لا يتم هذا إلا عندما يشعر الإنسان بتقصيره، إلا عندما يشعر الإنسان بأنه مسيء في جنب الله عز وجل. والواقع أن الناس جميعا هكذا، وهذا شيء عجيب داخل في حكمة الله سبحانه وتعالى. الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه من كبار الربانيين، إنسان عظيم جدا جدا. إذا أحببت أن ترجع إلى ترجمته، عد إلى ترجمته، لكن في الصحاح من كتب التاريخ، لا في الكتب التي تذكر الخرافات. رؤية ذات يوم وقد تعلق بأستار الكعبة يبكي متضائلا ويقول: يا رب، إن لم تغفر لي يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أفتضح أمام الناس الذين يقدسونني ويرونني إنسانا مستقيما على نهجك وأمرك. وهذا التبتل، من الذي يقول هذا الكلام؟ عبد القادر الجيلاني. يا رب، إذا كنت لا تريد أن تغفر لي فاحشرني يوم القيامة أعمى حتى لا أنفضح وأرى الناس اللي كانوا بقبل يدي في دار الدنيا ويرون أنني إنسان عظيم. هذا سيدنا الشيخ عبد القادر صادق مع نفسه أن يتجمل بهذا الكلام، هذا صادق مع نفسه، ما كان في بينه وبين هذا الدعاء أحد من البشر يناجي الله عز وجل. طيب من أين جاء هذا الصدق؟ بشعوره أنه مقصر في جنب الله. وما في إنسان بالغا من القوة ما بلغ إلا وهو مقصر في جنب الله. ألم تقرأ كلام الله: وما قدر الله حق قدره؟ كل الناس ما قدر الله حق قدره. فهذا الإنسان عندما يجد ألوهية رب العالمين تقتضي الثبات على أوامره، الاستقامة على صراطه، عدم نسيان أوامره، شكر دائما، ويجد أنه مقصر في هذا الأمر، يخشى من الله. خجله يقدح زناد العبودية في كيانه، فيحمله هذا على الاستغفار، يحمله هذا على البكاء، يحمله هذا على التبتل، ويطبق أمر الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه الله إلى نوح إذ قال لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما قال ليستغفر العصاة ربهم، قال استغفروا ربكم كلكم، ما في إنسان له عاصي، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا معنى كلام ابن عطاء الله السكندري في حكمة من حكمه التي شرحناها ذات يوم: معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذا هذا هو الجواب عن سؤال يقول: طيب يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار. واحد مناقش قد يقول: طيب إذا رب العالمين ما بده إياهم يخطئوا، يوفقهم يزحلقهم بالخطيئة وبعدين بيقول لهم: إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا السؤال علمنا جوابه أبدا. نعم، الباري جعلك ضعيفا لتتقرب إلى الله لا بشموخ أنفك، لتقول له: يا رب العالمين يوم القيامة أنا شوف صحيفتي بيضاء ناصعة، ما في نقطة سوداء، أنا أريد أن تحاسبني بالعدل لا بالعفو. ما في واحد يرحل إلى الله بهذه النفسية أبدا. لابد أن يرحل الإنسان إلى الله وهو متجلب بأحق مظاهر الذل والعبودية لله عز وجل. هذا معنى قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. متى تتحقق العبودية؟ عندما أرى صحيفة أعمالي فأجد سواد فوق سواد فوق سواد، شيء من ذكره وشيء ماني من ذكره، شيء نفس ما نبهتني إليه، هنا اغتبت فلان، هنا نظرت نظرة محرمة، هنا أكلت مالا حراما، هنا قلت كلاما لا يعنيني، هنا أسأت إلى علاقة بين أخوين، شيء تنبهت إليه وشيء لم أتنبه. عندما أرى هذا أذوب خجلا من الله عز وجل وأقول: يا رب، أنا جئتك بالفقر، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسن وعودتنا كل فضل عسى يعود الذي منك عودتنا. لكن متى أقول هذا الكلام؟ لما تشوف صحيفتي هذا الكلام في هذه الحالة شيء طبيعي، وهذه هي العبودية. لكن هذا ينبغي أن يكون هنا في دار الدنيا، أصل بده يكون هنا لحتى يمكن الله عز وجل يوفق الإنسان لهذا الموقف يوم القيامة. يقولون إن بعض الصالحين رأى أبا يزيد البسطامي في الرؤيا بعد وفاته، قال له يعني كيف لقيت الله عز وجل وماذا قال لك؟ قال أوقفني بين يديه وقال بما جئتني؟ أرجيني أعمالك. فقلت له يا رب أنا عبد والعبد لا يملك شيئا، العبد وما ملكت يداه ملك لسي، أنا جئت إليك لأطلب، ليس لدي شيء آتيك به، أنا ضعيف تبرأت من حولي وقوتي نهائيا. من قال هذا الكلام؟ أبو يزيد البسطامي في رؤيا رآه فيها أحد الصالحين. إذا تأملنا هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن الله عز وجل جعل عباده ضعاف خطائين، ودلهم على مغتسل بارد ينقذهم من أخطائهم. ما هو؟ التذلل، التضرع إلى الله، البكاء بين يدي الله، الإناب إلى الله، التوبة إلى الله عز وجل. هذا هو الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الله. من الذين يستثنون من هذا؟ هم المتكبرون فقط، الذي يعصي الله ثم إنه يرفع رأسه عاليا بمعصيته ويأبى أن يقول أنا عصيت أو أنا أخطأت. تذكره فتقول يا هذا أكلت ربا، وهذا ما منعك الله عز وجل من، يقول لا أنا سألت العالم الفلاني أعطاني الفتوى، والعصر هذا غير العصر السابق، ويتفلسف ليبرر موقفه هذا. تقول له يا هذا أنت مسلم وأنت تجمع الأحماء في غرفة واحدة في سهرات فتيات وشباب دون أي تحرج، متجملات متزينات بحجة أبناء عمومي وبنات عمومي، هذا حرام وأبدا، هذول أقارب. ويبرر ويتفلسف دفاعا عن موقفه. طيب يا أخي الكريم أنت لا تدفع زكاة مالك، لماذا لا تدفع زكاة مالك؟ يتفلسف ويقول كلاما لا أريد أن أكرره وكلكم يعلم ماذا يقول. أنت تغش، ما ممكن الواحد يتعامل مع البشر اليوم إلا إذا غش، لأنه مخرج الواحد يكون صادق معه. هكذا سمعت من المسلمين، ما بيمشي حال الواحد يتعامل مع زيد من الناس إلا إذا قال ما في مثل هالضعف وما في أحسن منه، متى ما كان صادق معه بده يتفوق عليه، لذلك لازم نغش. هذا هو الإنسان الذي تحيق عليه غضب، يحيق عليه غضب الله عز وجل، لا للمعاصي الجزئية ولكن للإطار الذي وضع معاصيه فيها، وهو إطار الكبرياء الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. الباري بيغفر الذنوب، كل الذنوب يغفرها ما عدا الكفر والجحود، لكن على أن يتذلل الإنسان لله ويرتدي كما قلت لكم وحللت جلباب العبودية لله سبحانه وتعالى. ما معنى كلام الله في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد؟ هذا ما توعدون لكل أواب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، أي الجنة، لكل أواب أيوب على وزن فعال صيغة مفاعلة من آب يؤوب، بمعنى رجع يرجع. هذا ما توعدون لكل رجع. طيب متى يكون الإنسان رجاعا إلى الله؟ إذا كان كثير الشرود عن الله. لكن هذا الإنسان لا يشرد مرة إلا ويتشبث بأعتاب الله ويلجأ إليه ثانية، فإن شرد مرة أخرى مرة أخرى عاد إلى أعتاب الله. ولو أن هذا العبد عصى الله 1000 مرة ولقي ربا كريما غفورا توابا رحيما. هذا معنى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لكن الإنسان الذي يعصي الله عز وجل ثم يكرس معصية فوق معصية ويتفلسف ويأبى أن ينبهه إنسان إلى أنه عصى لأنه يريد أن يبرز نفسه بمظهر كامل، فهذا هو الإنسان الطريد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وإكرامه. أظن أن الوقت قد أدركنا، نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.
الآن بما لا تغيب نظر الضرورة أن أقول هذا الكلام، ولكن ما عجبا لعصبية تحمل مناسبة بين الشيء والآخر، يطلبون مني إن بكتاب أو بلسان ألا وأحرك لساني بنقد على السلفية. لا تنتقد السلفية أبدا. ليش يا أخي؟ لأنهم فوق احتمال الخطأ؟ لا. الذين هم فوق احتمال الخطأ المالكون الرسل والأنبياء بعد أن أكرمهم الله بالرسالة عند جمهور العلماء. طيب، فإذا كان هؤلاء الذين ينتسبون إلى اسم ابتدعوه في هذا العصر وسموه السلف يجوز عليهم الخطأ، فلماذا لا يجوز لمسلم أن ينتقدهم في أمر قابل للنقد؟ أن أنتقد فلان لا مانع، فلان لا مانع، فيها لا مانع، لكن هؤلاء مقدسون، لا تنتقدهم بشكل من الأشكال أبدا. عجيب، لماذا؟ نحن في نطاق الحديث في القضايا العلمية نمسك بمحور هو المدار. ما هو دليل العلم؟ هذا دليل العلمي نسير معه أما فإن أشر هذا الدليل العلمي على أن فلانا مخطئ إذا نقول عنه مخطئ ولا غير في هذا، ولن ننسبه بخطئه لا إلى صدق ولا إلى ضلال. وإذا أشار إلى رأي أنه قال نقول لعله الصواب، ومع هذا نقول هذا اجتهاد مما يحتمل الخطأ، وكما نقول إن اجتهادنا يحتمل الخطأ فكذلك ينبغي أن يقول الآخرون عن اجتهادهم أنه يحتمل الخطأ. نعم، وهذه من جملة أمراضنا وأوضاعنا في هذا العصر. نعم، وهي من جملة الأسباب التي مزقتنا. مرة كنت أقول ما أقول كتبت هذا في كتبي. نعم، عن جماعة نعم في مسجد من مساجد أوروبا، هذا فيما بينهم انخفاض وتشاحن ثم تضارب ثم دخلت الشرطة الأجنبية فيما بينهم. أمر مؤسف، يقول لي أحدهم أقسم عليك بالله نعم أن هؤلاء الذين يعني كان السبب تقول هم هؤلاء السلفيين، طيب لولا أن أولئك خاصموهم هل كانت تقع هذه الخصومة؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القيادة ينبغي أن تكون لهؤلاء وينبغي أن ينصاع جميع المسلمين لقولهم ولرأيهم حتى لا تقع الفتنة، وإلا فلا بد أن يقع الخصام، عشان ما يقع الخصام اسمع كلامي يعني، لازم تسمع كلامي ولازم يجتهدها كما في الشرع ولا يكلفك ان تنكر وراءها ما تكون. فان يدعك الله يفعل وتبقى احبه واخوانا عرفت كذلك. يعني لو فرضنا ان بعضا من اخواننا راوا ان الصلاه على رسول الله جهرا بعد الاذان امر سائر ومشروع، لان الرسول امر المؤذن امر الناس اذا سمعوا الاذان ان يكونوا كما لكم ثم يصلوا على رسول الله، والمؤذن سمع نفسه فيؤذن، وسواء اذن جهرا ام سراسيا على كل اشتراك قد يكون مسلما قد يكون كفرا. اذا صارت فئه في هذا الاشتراك والفئه الاخرى ترى لا، المؤذن ينبغي ان لا يرفع صوته في الصلاه على رسول الله جهرا. اذا الفئه الاولى وسعها راي الفئه الثانيه والفئة الثانية وفئة رأي الفئة الأخرى، هل يتخاصمون؟ هل يتشاحنون؟ هل تدخل الشرطة فيما بينهم؟ لا هذا. طيب ما الذي حصل؟ أي الفئتين ضاقت سرعة الأخرى؟ أيهما؟ الفئة التي تسمي نفسها السلف هي التي ضاقت، هي التي أرادت أن يكون الكلام كلاما وأن يكون الحكم حكمها وأن يكون كل رأي غير رأيها رأيا باطلا، وإلا فالخطاب وإلا فالشقاق وإلا فالضرب والهرج. هل هذا أمر ثاني؟ أمر اجتهاد. أنا عندما أؤذن في الحقيقة في بعض الأحيان وأصل إلى آخر كلمة في الأذان أخفض صوتي عن طبقة الأذان العالمي وأقوم بصوت خفيض يسمعه من حولي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة الإسلام. هذا ما أستفيده بالتفريق بين لهجة الأذان أن الأذان انتهى هنا وبين الصلاة، هذه سنة المطلقين. لكن عندما وجد انسانا اخر اذن ورفع صوته في هذه المسيره لا يجعل من ذلك مشكله، وهو ايضا اصيب كما اصبت انا واجتهد او قلد مجتهدا في هذا. وعندما اسمع انسانا يؤذن ولما انتهى من اذانه سكت فلم يصلي على النبي لا جهرا ولا سرا، ممكن ان اقول له لقد تركت سنه يا اخي ولم سرا في نفسك، قلت نعم حقك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. هكذا ينبغي ان يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض؟ لا، هذا ليس كذا. فالراي هو الذي ينبغي ان اجان منه سيفا وفرصانا واجان منه رمحا واجان منه سلاحا ورأي الآخرين ضرار. ومن أجل هذا أيضا ينبغي أينما حدث أن تلزم من مات باتباعي، فإن لم يتبعوني أخاصمهم. وإن قلت يا أبا من قالت بصمة قلت له أنت السبب ليش ما عم تتبعونا؟ لو اتبعتونا ما صارت بصمة يا أخي. هل ألزم الله البشر جميعا أن يتبعوكم؟ على أي أساس؟ وما أنا إذا أقول أنتم تتبعونك؟ لماذا لا يكون الحق في جانبي ويكون إذا لو سرنا في هذا الحق لتمزقنا شر ممزق، لتمزقنا شر ممزق. هذه مسائل اجتهادية يقع المسلمين أن يجتهدوا ما فرض لهم الاجتهاد، اللهم إلا ما دل عليه صريح القرآن وصريح السنة وأجمعت عليه الأمة. هذا الشيء لكن هذه المسألة مثلا من فوق الصلاة تجدون المسألة لها اتساع ولها مجال كبير جدا. إذا أعوذ فأقول قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم يتضمن مسألة اعتقادية، يكون هذه الفائده، فنقول ايوه ومعكم بعلمه فهذا سهل. والى ذلك ذهب الجمهور كما قال ذلك البيهقي في كتابه الاسماء والصفات. وان قلنا وهو معكم اينما كنتم كما قال الله، لكن دون تشبيه ودون كيف ودون تعير، فهو ايضا سائر. والله سبحانه وتعالى لم يحجر في الطريق الى معرفه الحق قاما ولم يحتكره بفئه من عباده دون اخرى، والحمد لله.